بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حازم.
نعم شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وعليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب المدبر، باب القضاء في ولد المدبرة. قال مالك: الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. قال أبو عمر: اختلف العلماء في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها لها من نكاح أو زنا، فقال الجمهور من العلماء: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، أو يرقون برقها. ومعنى قولهم يعتقون بعتقها أي بموت سيدها، وأما لو أعتقها سيدها في حياته لم يعتقوا بعتقها. وإن من قال إن ولد المدبرة بمنزلتها كقول مالك سواء سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث بن سعد وأحمد بن إسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، وروي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. نعم شيخ.
ربما دي تكون وأحمد وإسحاق، أما من أحمد بن إسحاق؟ ربما تكون أحمد يعني ابن حنبل، وإسحاق ابن راهوية، وهما يتفقان ويأتيان متتاليين.
نعم
إن لم يأتي خلاف ذلك إن شاء الله. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
الله معك.
قال: وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي والقاسم بن محمد والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد الشعبي وإبراهيم والزهري وعطاء على اختلاف عنه، وطاووس وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد والشافعي في هذه المسألة، كل هؤلاء يقولون ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وللشافعي في هذه المسألة قول آخر، وهو أن أولاد المدبرة مملوكون لا يعتقون بموت السيد، وهو قول جابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، واختاره المزني من قول الشافعي. قال: هو أشبههما بقول الشافعي، لأن التدبير عنده وصية يعتقها وصية بعتقها، لأن التدبير عنده وصية بعتقها، صحيح؟ كما
نعم
لو أوصى برقبتها.
نعم
نعم. لم يدخل في الوصية ولدها. قال أبو عمر: لم يدخل البويطي عنه هذه القولة، وذكر عنه القولة الأولى، فقال: إذا دبر الرجل أمته فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، ويقومون في الثلث أو يقومون في الثلث كما تقوم الأم، ولو أن يرجع في من دون الأم ويرجع في الأم دونهم. وذكر المزني عنه هذا القول، ثم قال: قال الشافعي: والقول الثاني أن ولدها مملوكون، وذلك أنها أمة أوصي بعتقها أو أوصى بعتقها لصاحبها، أوصى بعتقها
وذلك أنها أمة أوصى بعتقها.
نعم
نعم.
أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع ويبيعها إن شاء، وليست الوصية بحرمة ثابتة، فأولادها مملوكون. قال الشافعي: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء، قال: أولادها مملوكون. وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا دبر الرجل جاريته فولدها بمنزلتها. قال: حدثني عبد الوارث، قال: حدثني قاسم بن أصفى، قال: حدثني أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، قال: ولد المدبرة عبيد. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني عبد الأعلى عن بردة عن مكحول في أولاد المدبرة، قال: يبيعهم سيدهم إن شاء. قال أبو عمر: من جعلهم بمنزلة أمهم فإنهم على ما أجمع عليه في أولاد الحرة أنهم أحرار، وفي أولاد الأمة أنهم عبيد. ومن قال إنهم عبيد قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت الدار أن ولدها لا يعتقون بدخولها، وأجمع أن الموصي بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية إن لم يوصي بهم. وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إن وسعهم الثلث فعلى هذا
أن
القول أيضا.
بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية إن لم يوصى بهم، صحيح؟
الموصى، نعم.
نعم.
وأجمع أن الموصى بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية إن لم يوص بهم.
لكن وأجمع من؟ وأجمعوا، صحيح؟ ومن
نعم.
قال إنهم عبيد قد أجمعوا على أنه لو قال لأمته إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت الدار أن ولدها لا يعتقون بدخولها، وأجمعوا بقى.
نعم.
وأجمعوا أن الموصي، وممكن وأجمع على اعتبار ومن قال، أجمع أن الموصى بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية إن لم يوصى بهم. نعم.
نعم، وحتى في النسخة الأخرى الموصى بها. نعم.
نعم.
وأجمع أن الموصى بعتقها لا يدخل ولدها في الوصية إن لم يوص بهم. وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إن وسعهم الثلث فعلى هذا القول أيضا جمهور العلماء أن المدبر في الثلث، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، به قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومكحول وابن شهاب الزهري وحماد بن أبي سليمان. وروى فيه حديثا مسندا انفرد به علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدبر من الثلث. وهذا خطأ من علي بن ظبيان لم يتابع عليه، وإنما يرويه غيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وقوله علي بن ظبيان كان قاضيا ببغداد تركوه لهذا الحديث وشبهه، فهو عندهم متروك الحديث. وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدبر من الثلث. قال: وحدثني ابن إدريس عن الأشعث عن الشعبي أن علي رضي الله عنه كان يجعل المدبر من الثلث، وأن عامرا كان يفعله. وقال الطائفة: المدبر من رأس المال. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، إلا أنه لم يروه إلا جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق على ابن مسعود، وإنما هو عن مسروق صحيح لا عن ابن مسعود. رواه جماعة من أهل الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا كان يقول: المدبر من الثلث، وكان مسروق يقول: من رأس المال. فقلت للشعبي: أيهما كان أعجب إليك؟ فقال: مسروق كان أفقههما. أفقههما. صحيح؟
ما هو مسروق هتبقى هنا: كان مسروق أفقههما، خبر يعني.
خبر كده؟ نعم، كان أفقههما، وشريح كان أقضاهما. وروى ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن الشعبي عن شريح أنه جعل المدبر من الثلث، وجعله مسروق من رأس المال. قال أبو عمر: الجمهور على قول شريح، وقد قال بقول مسروق في ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والليث بن سعد وجفر بن الهذيل، كل هؤلاء يقولون المدبر من رأس المال. وروي عن إبراهيم وحماد الروايتان، إحداهما من الثلث والأخرى من رأس المال. وقال ابن عيينة: كان ابن أبي ليلى أول ما قضى جعل المدبر من رأس المال، ثم رجع فجعله من الثلث. قال أبو عمر: قال أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث فكذلك المدبر. وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرغونة أو أم ولد فولد كل واحدة هن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال أبو عمر: أما المرهونة والمقدمة فالخلاف بينهما من جماعة منهم الشافعي يرى أولادهما عبيدا قياسا على المستأجرة والموصى بها، وأما ولد أم الولد من زوج أو من زنا فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها، فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها، عن عمر بن عبد العزيز ومكحول كان
ممكن تبقى
يقولان:
في
إن
جماعة،
أولادهم. نعم شو؟
يعني بتكلم على إنه وقع بينهما الخلاف، بينهم الخلاف هو وجماعة مثلا، فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها.
نعم. نعم. قال فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها،
نعم.
من جماعة
يعني في جماعة من العلماء تكلموا في هذا الأمر واختلفوا، كل منهم ذهب إلى قول،
نعم. أحسن الله
وهو
إليك.
سيحكي قولهم الآن.
نعم.
نعم.
قال فالخلاف بينهما في جماعة في ولدها، عن عمر بن عبد العزيز ومكحول كان يقولان: إن أولادها عبيد يبتاعون، وبه قال أهل الظاهر. قال أبو عمر: روى القعنبي وابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتها، ولا أعلم له من الصحابة مخالفة، وأما القياس فولد كل امرأة غيرها فلا يكون حكمه حكمها إلا بإجماع، وقد أجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك والحرية. قال مالك في مدبرة دب في مدبرة دبرت
وأظن كلمة يباعون الأولانية دي بدل يبتاعون، إن أولادها عبيد يباعون.
يباعون. أحسن الله إليك.
نعم.
قال: إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال أبو عمر: أما قوله في المدبرة الحامل فهو قول الجمهور والقائلين بأن ولدها بمنزلتها، وأما احتجاجه وتمثيله والجارية بالجارية تباع وهي حامل، فسيأتي في كتاب البيوع بيع الجارية واستثناء ما في بطنها، ففي ذلك اختلاف للسلف والخلف. وقال الشافعي: في الحامل تدبر إن جاءت بولد لأقل من 6 أشهر لم يدخل في التدبير، وإن جاءت به 6 أشهر فصاعدا فهو مدبر مع أمه، وهذا عندي على أحد قولين. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه ولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. قال أبو عمر: أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته تبع له لا لأمه، وأنه حر مثله، وأجمع أن ولد العبد من سريته عند من أجاز له التسري بإذن سيده، وعند من لم يجده عبد تبع لأبيه وملك للسيد كأبيه وأمه. وقال الجمهور منهم: ولد المكاتب من سريته إذا أذن له سيده في التسري تبع لأبيه مكاتب مثله داخل في كتابته، وكذلك المعتق بعضه سيده من سريته مثله المعتق بعضه سيده من سريته مثله. نعم. واختلفوا في المدبر يتسرى، فقال مالك في موطئه ما تقدم ذكره عليه أصحابه، وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: ولد المدبر من سريته لا يكونون مدبرين. قال الكوفيون: لأن لسيد المدبر أن ينتزع ماله وليس له أن ينتزع مال المكاتب فليس كالمكاتب. وأما الشافعي فالمدبر عنده وصية لسيده الرجوع فيه وبيعه جائز له، ولا خلاف أن ولد الموصى به لا يدخل في الوصية إلا أن يدخله السيد ويوصي به كما أوصى بأبيه، وكذلك العبد المرهون لا يدخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط. وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته، وأن ولد الحر من سريته حر مثله، وأن ولد العبد من سريته عبد مثله عند من أجاز له التسري وعند من لم يجزه، وإجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحد من سريته بمنزلته. باب جامع ما في التدبير. قال مالك في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك، عجل لي العتق وأعطيك 50 منها منجمة علي. فقال سيده: نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك. نعم شيخ.
نعم نعم.
ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال أبو عمر: لا يجوز في تحصيل قول مالك في بيع المدبر إلا من نفسه، إلا أنه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق وصار حرا، وسنذكره في باب بيع المدبر إن شاء الله عز وجل. وإذا كان له بيعه من نفسه فتعجيل العتق له على نجوم يأخذها منه مثل ذلك في الجواز، لأنه لا يدخله بيع ولاء ولا شيء يكره إذا كان المدبر راضيا بذلك. وقد اختلف مالك وأصحابه في العبد يقول له سيده: أنت حر وعليك 50 دينارا، فلم يرضى بذلك العبد. وذكر ابن القاسم في المدونة عن مالك قال: أراه حرا وعليه المال أحب أو كره. وكذلك قال أشهب مطرف وأصبغ، لأنه لم يوجب له الجزية إلا على أن يؤدي إليه المال، ولا يضره تعجيل الحرية له باللفظ. وقال ابن القاسم: إن رضي العبد بذلك لزمه المال، وإن لم يرضى بذلك فهو حر الساعة ولا شيء عليه. قال: ولا يعجبني قول مالك في إلزامه له المال. وقال أبو حنيفة: إن قال لعبده أنت حر وعليك 1000 درهم كان حرا بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد: إن قبل العبد ذلك كان حرا وكان عليه المال. قال أبو عمر: قول ابن القاسم معناه صحيح، لأن قوله لعبده أنت حر لا مرجع له فيه جادا كان أو لاعبا، وقوله بعد عليك من المال كذا إثبات مال في ذمة حر بغير رضاه وبغير عوض طلبه واشتراه، ولا يجوز ذلك بإجماع في ذمة حر. وقال ابن الماجشون: العبد بالخيار إن شاء التزم المال وكان حرا، وإن شاء لم يلزمه ولا حرية له. قال: وهو بمنزلة قوله أنت حر على أن عليك كذا وكذا فهو بالخيار. قال أبو عمر: ليس قوله أنت حر على أن عليك كذا مثل قوله أنت حر وعليك كذا وكذا، لأن قوله أنت حر على أن عليك كذا في كلام متصل شرط منه عليه إن رضيه لزمه، ولا يصح في هذا القول دعوى الندم. وإذا أطلق له أنت حر وعليك كذا فظاهره قد أوجب له الحرية ثم لزم، فأوجب عليه معها شيئا لم يرضه، فلا يلزمه من ذلك ما لم يرضى. يعني شيخنا قالها في جملة واحدة: أنت حر على أن عليك كذا، والمرة الثانية أنت حر وبعدها فترة قالوا عليك كذا.
هم فرقوا صحيح. يعني بين ألفاظه في الكلام.
نعم.
يعني أنت حر على أن عليك كذا، هذه جملة واحدة، لم يقع العتق بالأولى ثم وقع الإلزام بالثانية، لا، إنما هي جملة كلام متصل عبارة عن شرط، فهنا إن رضيه لزمه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ولم يختلفوا أنه إذا قال لامرأة أنت طالق وعليك كذا أنها طالق رضيت بما جعل عليها بعد الطلاق أو لم ترضى، وكذلك قوله أنت حر وعليك كذا والله أعلم. وقال الشافعي: إذا قال أنت حر على أن عليك 1000 درهم أو خدمة سنة فقيل له لزم ذلك وكان دينا عليه، فإن مات قبل أن يخدمه رجع المولى بقيمة الخدمة في ماله إن كان له مال. قال أبو عمر: هذا يدل على أنه إن قبل كان حرا في الوقت وكانت الدراهم عليه دينا والخدمة. وقال مالك: إذا قال أنت حر على أن تخدمني سنة فإن كان عجل عتقه على أن يخدمه فهو حر والخدمة ساقطة عنه، وإن أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة لم يعتق حتى يخدمه سنة، والسنة من وقت القول خدم أو أبق أو مرض، وسواء قال هذه السنة أو السنة. قال أبو حنيفة: أبو يوسف إذا قال أنت حر على أن تخدمني 4 سنين فقبل فعتق، ثم مات السيد ساعة إذن فعليه قيمة نفسه. وقال محمد عليه قيمة خدمته 4 سنين. قال مالك: في رجل دبر عبدا له فمات السيد له مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. قال أبو عمر: على هذا أصله، على أن العبد والمدبر تبعه ماله. وأما الشافعي وأما عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما فمال العبد والمدبر لسيده ولا يقوم في الثلث إلا شخصه ورقبته دون ماله. ولم يختلف مالك وأصحابه أن المدبر لا يقوم في الثلث إلا بجميع ماله. وقالوا: في المدبر يموت سيده ولا تخرج رقبته وماله من الثلث، أنه يعتق بعضه ويرق بعضه على حسب ما يحمل الثلث منه وما لا يحمله، ويبقى جميع المدبر بيده. وذكر ابن حبيب أن ابن وهب يقول: ما خرج من الثلث من المال فهو باق بيد المدبر، وما لم يخرج فهو مال للميت. ورواه عن ربيعة، والله الموفق. قال رحمه الله: باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمة
أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية
أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها ولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك.
قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة.
قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الوصية ليست كالتدبير، إلا من جعل المدبر وصية أجرى للمدبر الرجوع فيما دبر كالرجوع في الوصية، فمن قال بهذا رأى التدبير كالوصية، فمن أهل العلم يقول: المدبر وصية، وليس منهم أحد يقول: إن الوصية تدبير، وكل من قال ليس المدبر وصية لم يجز بيع المدبر ولا الرجوع فيه. وسنذكر في باب بيع المدبر من رأى بيعه ورأى وصيته ومن لم يرى ذلك إن شاء الله تعالى. قد اختلفوا في لفظ التدبير، فقال مالك: إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي، فإن كان أراد وجه الوصية فالقول قوله ويجوز بيعه، وإن أراد التدبير منع من بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال لعبده إن مت فأنت حر فهو مدبر لا يجوز بيعه، وهو قول الثوري. قالوا: وإن قال إن مت من مرض هذا فأنت حر جاز بيعه، وإن مات من مرضه فهو حر. قال أبو عمر: لم يختلف أنه إذا قال إن قدمت من سفري أو مت من مرضي فأنت حر فليس بمدبر. واختلف ابن القاسم وأشهب في من قال لعبده أنت حر بعد موتي ولم يتبين، هل أراد بقوله ذلك وصية أو تدبيرا حتى مات؟ فقال ابن القاسم: هو على الوصية حتى يتبين التدبير. وقال أشهب: إن كان ذلك في غير حين إحداث وصية ولا سفر، ولا لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا وصيتهم عنده مكتوبة، فهو تدبير. إحداث وصية ولا سفر. لما جاء صحيح شيخنا ولا فيه ولا ليه ولا زائدة؟ نعم زائدة
اللي هي إيه؟
ولا لما جاء إحداث وصية ولا سفر.
وقال أشهب إن كان ذلك في غير حين إحداث وصية ولا سفر. أظن
لما جاء على طول في ذلك عن النبي
هو الجواب فهو تدبير للأخرانية.
نعم لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيمن قال لعبده أنت حر بعد موتي ولم يتبين هل أراد بقوله ذلك وصية أو تدبيرا حتى مات. فقال ابن القاسم هو على الوصية حتى يتبين التدبير تدبيره. وقال أشهب إن كان ذلك في غير حين إحداث وصية ولا سفر. أظن برضو ولا يعني ثلاث أمور. الأمر الأول لم يرد الوصية. الأمر الثاني لم يكن على سفر فيشتبه إنها وصية. والأمر الثالث أنه لم ينوي مثلا أن يعمل بهذا الحديث. إذا لم يكن واحد من الثلاثة دول فهو تدبير، لأن الثلاثة تدخل في الوصية. فإذا لم يكن واحد من الثلاثة فيبقى إنه تدبير، وإذا كان واحد من الثلاثة يبقى وصية.
يعني ممكن شيخنا يقصد يعني في الوصية الأولى إحداث وصية، الوصية بشكل عام
إحداث وصية إنه هو بهذه الكلمة يقول وصيته.
يعني الوصية
الثانية إنه هو على أهبة سفر فقرينة حاله تدل على أنه أيضا يوصي. والثالثة إن هو يعني إيه
تطبيق الحديث، يعني
تطبيق أو عمل يتأول الحديث.
نعم أحسن الله إليك. قال وقال أشهب إن كان ذلك في غير حين إحداث وصية ولا سفر ولا لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة فهو تدبير. وقال الشافعي إذا قال لعبده أنت مدبر أو أنت عتيق أو حر بعد موتي أو حين مت أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ويرجع صاحبه فيما شاء منه ويبيعه متى شاء فهو وصية. والمدبر عنده وصية يرجع فيه كما يرجع في سائر الوصايا. قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بُرئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث. ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال أبو عمر الاختلاف في هذا الباب كثير، وكذلك اختلف فيه أصحاب مالك، فذكر ابن حبيب في تفسيره للموطأ قال ابن القاسم وابن كنان وابن الماجشون ومطرف إذا أعتق الرجل عبيدا له في مرضه عتقا بتلا أو أوصى لهم كلهم بالعتاقة أو بعضهم سماهم أو لم يسمهم إلا أن الثلث لا يحملهم أن السهم يجري فيهم كان له من غيرهم أو لم يكن. قال وقال ابن نافع إن كان له مال سواهم لم يستهم بينهم وأعتق من كل واحد ما ينوبه، وإلا يكن له مال سواهم أو كان له مال لا يقوم فإنه يقرع بينهم. وقال أصبغ وأشهب إنما القرعة في الوصية، وأما العتق البتل فهم فيه كالمدبرين. وروى سحنون وروى سحنون أنه إذا سماهم فهم كالمدبرين، وإن لم يسمهم عتق الثلث أو أعتق الثلث بالقرعة أو عتق الثلث بالقرعة.
أعتق الثلث بالقرعة. أعتق وعتق يعني. وقبلها يقرع بينهم.
يقرع بينهم. نعم. قال وكلهم يقول في الرجل يوصي بعتق عبيده في مرض ولا مال له سواهم أنه يقرع بينهم بالسهم كما جاء في الحديث في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال له غيرهم حاش المغيرة البخزومي فإنه قال لا يعدى بالقرعة موضعها التي جاءت فيه. وسنذكر مسألة الستة الأعبد الذين أعتقهم سيدهم عند الموت ولا مال له غيرهم في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال. قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن
نعم شيخ نعم
قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن أصله في العبد إنما يملك ماله ما لم ينتزعه منه سيده وأن ماله تبع له عند العتق والتدبير. ومعلوم أن في التدبير شعبة من العتق فكذلك رأى أن يكون المدبر وماله معا في الثلث. وأما الشافعي والكوفيون فلا يرون أن يقوم الثلث إلا رقبة المدبر دون ماله لأنه لا مال له عندهم وما بيده من المال فهو لسيده في حال التدبير وفي حين العتق وقبله. قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال أبو عمر هذا صحيح في قوله ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بأن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه هو مريض وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت. فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. قال أبو عمر وجه قول مالك في ذلك أن المدبر عنده لا يجوز الرجوع فيه لمدبره بوجه من الوجوه. فإذا قصد إلى عتق بتل قد علم أن ثلثه يضيق عنه أو لم يعلم فضاق الثلث عند موته عنه فإن حكمه حكم من قصد إلى إبطال التدبير فلذلك قدم التدبير عليه. فإذا كان كذلك لم يبطل التدبير. وأما الشافعي وغيره فإنهم يقولون إن العتق البتل أولى من المدبر وهو المبدى عليه لأنه عتق متيقن لا يحل رده. والمدبر عنده يجوز الرجوع فيه لأنه وصية بالثلث فكذلك بدأ الذي
كمثل التي قلناها يعني هو المبدى عليه.
نعم فكذلك بدي الذي بتل عتقه في المرض بتل عتقه في المرض.
نعم.
وسنذكر قول الكوفيين في باب ما يبدأ من الوصايا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب مس
تكمل الشيخ قاسم
إن شاء الله وجزاك
تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبإسنادكم حفظكم الله الإمام ابن عبد البر مواصل قراءة كتاب الاستنكار. قال رحمه الله باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها. قال أبو عمر قد روي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر وعلى هذا جمهور العلماء من الحجاز والعراق وفقهاء جماعات الأمصار. مالك والثوري والحسن بن صالح والليث وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري. وكان الزهري يكره وطأ المدبرة ولا يجيزه. وقال أحمد بن حنبل لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. قال أبو عمر أظن الزهري تأول في ذلك والله أعلم قول ابن عمر لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدته، إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء. لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته. قال الأوزاعي: إن كان يطأها قبل تدبيره لها فلا بأس أن يطأها بعد ذلك، وإن كان لا يطأها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها. قال أبو عمر: من كره وطأ المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة لأنه نكاح إلى أجل، ومن أجاز وطأ المدبرة شبهها بأم الولد لأنهما لا يقع عتقهما إلا بعد الموت. قال رحمه الله: باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولدين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. قال أبو عمر: روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت أن المدبر لا يباع، وبه قال شريح والشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن سيرين، وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثني أبو خالد الأحمر وحفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن بن حكيم عن زيد بن ثابت وعن الحجاج عن شريح قال: المدبرة لا تباع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة أهل الكوفة: لا يباع المدبر في دين ولا في غير دين في الحياة ولا بعد الممات، وإن باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ، أعتقه المشتري أو لم يعتقه، فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه، وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث، ويسعى في باقي قيمتها للورثة إن لم يجيز، في قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك: يجوز بيع المدبر فإن باعه سيده وأعتقه المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير. وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر فإن باعه سيده وأعتقه فالولاء للمعتق ولا شيء له على البائع ولو كانت أمة فوطئها وحملت منه صارت أم ولد وبطل التدبير. وقال الأوزعي: لا يباع المدبر إلا نفس إلا لا يباع المدبر إلا نفسه
أظن
أو
من نفسي.
تمام لا يباع المدبر إلا من نفسه أو من رجل يعجل عتقه وولاؤه لمن اشتراه ما دام الأول حيا، فإذا مات المولى رجع الولاء إلى ورثته. وقال الليث بن سعد: أكره بيع المدبر فإن باعه فأعتقه المشتري جاز عتقه وولاؤه لمن أعتقه. وقال عثمان البتي والشافعي: بيع المدبر جائز. قال الشافعي في كتاب البويطي: ويجوز بيع المدبر كان لصاحبه مال غيره أو لم يكن، وكان عليه دين أو لم يكن، واحتاج أو لم يحتج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. وفي الحديث أنه لا مال لصاحبه غيره، وقد يكون لا مال له غيره ولا يحتاج لقوته وكسبه ولوجوه غير ذلك،
ومن
ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه، والمدبر وصية. وقال المزني: قال الشافعي: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير: سمع جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه؟ فاشتراه نعوم بن النحام. قال عمرو: سمعت جابرا يقول: عبد قبطي بات عام اول وفي إمارة بن زبي يقال له يعفور. قال: وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها. قال: وقال مجاهد وطاووس: المدبر وصية يرجع فيه صاحبه إن شاء. وروى الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: باعت عائشة جارية لها كانت دبرتها سحرتها وأمرت أن يجعل ثمنها في مثلها. وعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المدبر وصية يرجع فيها صاحبها متى شاء. قال أبو عمر: يقول الشافعي في بيع المدبر بقول أحمد وإسحاق وأبي
أظن
ثور.
بقول الشافعي يقول أحمد.
تمام. قال أبو عمر: بقول الشافعي في بيع المدبر يقول أحمد وإسحاق وأبو ثور وداوود، وهو قول عمرو بن دينار وعطاء، وقد روي عن عطاء أنه لا يبيعه إلا أن يحتاج. قال مالك: وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته. قال أبو عمر: هو قول الشافعي، وقد تقدم من قول الكوفيين أن ثلثه حر ويسعى في قيمة ثلثيه الورثة إلا أن يكون بالغين لا يجيز. والصواب ما قال مالك ومن تبعه، لأن المدبر في الثلث في قولهم وقول الجمهور إلا من شد، وإذا لم يكن لسيده مال سواه لم يكن له أكثر من ثلثه، وقد ملك الله الورثة ثلثيه بالميراث، فكان يحال بينهم وبين ما ملكهم الله إياه بغير طيب من أنفسهم بذلك، ويحالون على سعي لا يريدونه ولا يدرون ما يحصلون عليه منه. قال مالك: فإن مات سيد المدبر عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله وجه قوله ومعناه، وذلك أن المدبر في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو يجري مجرى الوصايا. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية وقبل الميراث، وأن الوصية لا يتعدى بها الثلث. فلهذا قال: إن المدبر يباع كله في الدين إن كان الدين يحيط به، أو يباع بعضه على قدر الدين، وما بقي فهو في الميراث تنفذ الوصية في ثلثه قل أو كثر، وثلثاه للورثة. ومن أصله أن من كان عليه دين لم يجز له عتق ولا تدبير، ويرد عتقه وتدبيره ويرد عتقه وتدبيره، لأن الدين أداؤه فرض والعتق تطوع. وأما الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والحسن وابن حي والحسن بن حي وهو قول الأوزاعي يقولون: إذا كان الدين على سيد المدبر مثل قيمته أو أكثر سعى في قيمته ولا يباع شيء منه في الدين. ومن حجاج لما يجوز بيعه في الحياة من أجل الحرية التي يستحقها بالموت، كان أولى ألا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية وهي موت سيده. وأما الشافعي فالمدبر عنده وصية يبيعه سيده في حياته إن شاء، وبيعه له رجوع فيه كما يرجع في وصيته، ويباع في الدين كما يباع في غير المدبر. قال أبو عمر: ولو أعتق عبده في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيره عليه دين يحيط بثمنه بيع في الدين ولم ينفذ
بثمنه.
بثمنه بيع في الدين ولم ينفذ عتقه، وهو قول مالك وابن أبي ليلى وجماعة منهم أحمد وداود. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينفذ عتقه ويسعى في قيمته ويسعى في قيمته، وهو قول الثوري وابن شبرمة وعثمان البتي وعبيد الله والحسن وسواق، وهو قول ابن حلول النخعي. قال أبو عمر: قد بينا فساد هذا القول فيما تقدم فلا معنى لإعادته. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له، أو يعطى أحد المدبر أحد سي أحد أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره، فلذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال أبو عمر: لا يختلفون فيما علمت أنه يشتري المدبر نفسه من سيده، لأنه يعتقه على مال يأخذه منه وعلى غير ماله. أما قوله أو يعطي أحد سيده مالا فيعتقه، فقد كره قوم أن يأخذ من أحد مالا ليعتق مدبره أو ويكون الولاء له، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى السبب. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدبر كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. قال أبو عمر: هذا أيضا ما لا خلاف فيه أنه لا يجوز لأنه من بيوع الغرر، كما أنه لا خلاف أن السيد المدبر يواجهه أياما معلومة أو مدة، يؤاجره أياما معلومة أو مدة يجوز في مثلها استئجار الحر والعبد. وقال مالك: في العبد يكون بين رجلين فيدبر أحدهما حصته، فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له في الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك الكل وكان مدبرا كله. قال أبو عمر: أما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فإن الشافعية لا بأس عنده أن يدبر الرجل حصته من عبد بينه وبين غيره، كما له أن يوصي بذلك، والمدبر عنده والعبد غير المدبر سواء، ويبقى نصيب الذي دبر مدبرا ونصيب الذي لم يدبر على حاله. فإن مات الذي دبر نصفه أعتق نصفه ولم يقوم النصف الثاني، لأن المال اختار إلى الورثة. وقد ألزم الشافعي مالك في هذه المسألة بيع المدبر، وزعم أنه قد نقض فيها قبضه، لا يباع المدبر بإجازته المقاومة فيه، لأنه إذا وقع في ملك الذي لم يدبر انتقد التدبير وصار بيعا لما كان دبر منه. وأما أبو حنيفة فيقول: إذا دبر أحد الشريكين في عبد حصته، فإن لشريكه في ذلك 5 خيارات: إن شاء أمسك بحصته، وإن شاء استعتى العبد في قيمة
أسأل
الحصة،
العفو.
وإن شاء استعسى العبد في قيمة الحصة التي له فيها، وإن شاء قومها على شريكه كان موسرا او معسرا. وقال في الموسر: ان شاء ضمنه، وان شاء استسعى العبد، وان كان معسرا باع العبد ولم يرجع على العتق. وقال ابو يوسف: ومحمد في مدبر بين رجلين يعتقه احدهما، اذا كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار، ان شاء اعتق وان شاء ضمن نصف قيمته مدبرا، وان شاء استسعى والولاء بينهما نصفان. وقال مالك: يقوم على الذي اعتق قيمه عبد وينفسخ التدبير. وقال الليث: لا يضمن المعتق ونصيب الاخر على ملكه يخدم المدبر الشريك يوما ولنفسه يوما، وان مات العبد ورثه الذي تدبر. قال الليث: في عبد بين رجلين دبره أحدهما، قال: يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته ويكون مدبرا كله، فإن لم يكن له مال سعى في نصف قيمته حتى يؤديها إلى صاحبه، فإن أداها رجع الذي دبر نصفه فكان مدبرا كله. فإن مات العبد في حال سعايته وترك مالا دفع إلى الذي دبر نصفه، فكان الذي لم يدبر ما بقي عليه من نصف قيمته، ثم كان ما بقي للذي دبره. واختلف في العبد بين الرجلين، دبر احدهما نصيبه واعتق الاخر، فقال مالك: يقوم على الذي اعتقه وهو احب اليه. وقال الشافعي: ان كان الذي اعتق مسيرا فالعبد حر كله، وعليه نصف قيمته للذي دبره وله ولاؤه، وان كان معسرا فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر. وقال ابن ابي ليلى: ان كان المعتق معسرا سعى العبد في نصف قيمته الذي دبر، ويرجع بذلك على المعتق يتبعه به دينا والولاء كله له، وان كان معسرا ضمن نصف القيمه وبطل التدبير واعتق كله على المعتق. وقال ابو حنيفه: ان شاء الذي دبر ضمن نصف القيمه
ضمن
ضمن نصف القيمة، وإن شاء استسعى
نصف
العبد
القيمة.
ضمن نصف القيمة، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء أعتق. هذا إذا كان المعتق موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد إن شاء في نصف قيمته وإن شاء أعتق. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبر ثم أعتق شريكه كان عتقه باطلا، وضمن الذي دبر نصف قيمته موسرا كان أو معسرا كان مدبرا كله. وقال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا، فأسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخرج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني عليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ناره ما يحمل الدين فيعتق المدبر. قال أبو عمر للشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما كقول مالك والآخر يباع عليه ساعة أسلم، واختاره المنذري لأن المدبر وصية ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يذله وقد صار بالإسلام عدوا له. وقال الليث بن سعد يباع على النصراني من مسلم يعتقه ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه ويدفع إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون إذا أسلم النصراني قوم قيمته فسعى في قيمته، فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية. قال رحمه الله باب جراح المدبر. مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك الأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره،
جراح يعني هو الذي جنى يعني.
تمام، إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثه على الثلثين الذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاء أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، فإن كان على سيد العبد دين لله مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة
مع
عقلها،
الجروح.
تمام، موضحة عقلها 50 دينارا، وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا. قال مالك فإنه يبدأ بال50 دينارا التي في عقل الشدة فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله وعتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك أنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه.
وجنى جناية جرح وله مال لكن السيد رفض أن يفتديه.
فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية روحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المشغول دية روحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه ورد المدبر إلى سيده
عدم التوفى يعني.
تمام، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. قال أبو عمر: قد احتج مالك في هذا الباب وأوضح ما ذهب إليه، فالزيادة فيه تكلف. وأما اختلاف الفقهاء في جراح المدبر فجملة قول مالك في ذلك: إذا جنى المدبر أسلم السيد خدمته إن شاء وإن شاء فداه، فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه وأتبعه الجاني بما جنى. وسنذكر قوله في جناية أم الولد في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما أبو حنيفة فالمدبر عنده وأم الولد سواء، لا سبيل إلى إسلام واحد منهما، وعلى السيد أقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة. فإن جنى بعد ذلك أو أحدهما فالمجني عليه الشريك الأول. وقال زفر: المجني عليه بالخيار، إن شاء استسعى المدبر بقية جنايته، وإن شاء أتبع سيده. وقال أبو يوسف: ومحمد يستسعى المدبر في جنايته ولا شيء على المولى.
إن
وأما
شاء
الشافعي
استسعى المدبر بقية جنايته، وإن شاء اتبع سيده.
ما وإن شاء اتبع سيده. وقال أبو يوسف: ومحمد يستسعى المدبر في جنايته ولا شيء على المولى. وأما الشافعي
يستسعي
فالمدبر
أو يستسعى،
تمام
يستسعي المدبر أو يستسعى المدبر.
تمام يستسعى
يعني
المدبر
يطلب منه أن يعمل ويكلف يكلف الكسب ويسد عن نفسه.
تمام، جزاكم الله خير.
جميل.
قال أبو يوسف: ومحمد يستسعى المدبر في ولايته ولا شيء على المولى. وأما الشافعي فالمدبر عنده لسيده عبد له وجوع فيه، وله إسلامه بجنايته وفداؤه كسائر العبيد. وأما إسلام المدبر فهو إسلام خدمته إلى المجروح ليستوفي منها مقدار دية جروحه، ثم يعتق من المدبر ثلثه إن لم يكن لسيده مال غيره، وهذا إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين وأراد الغرماء الزيادة على دية الجرح فهي من حقوقهم، لأنهم يدفعون إلى المجروح من قبل أنفسهم دية الجرح ويأخذون المدبر لأنفسهم، فيستوفون من خدمته مقدار ما أدوه إلى صاحب الجرح، لأن ذلك ينفط من دين صاحبه، وإنما يقضى لهم بذلك على المجروح، فإنه لا ضرر على المجروح في ذلك، وفيه منفعة للعبد فيه منفعة للعبد والورثة. فأما منفعة العبد فإنه يأخذ من تلك الزيادة التي زادها الغرماء على دية الجرح، على دية الجرح ثلثها، وتكون فيه من الحرية بقدر ذلك. فأما منفعة الورثة فإنه ينحط عنهم من فإنه ينحط من الدين عنه بمقدار تلك الزيادة، وأنه لا ميراث إلا بعد الدين. فهذه مذاهب أصول هؤلاء الفقهاء أئمة الفتوى في جناية المدبر، وكل ما يفرع منها
يفرع منها
وكل ما يفرع منها يسهل رده عليها بفضل الله وعونه وبالله
أو
التوفيق.
يتفرع أظن.
وكل ما يتفرع منها يسكن رده عليها بفضل الله وعونه وبالله التوفيق لا شريك له. قال رحمه الله: باب ما جاء في جراح أم الولد. قال مالك: في أم الولد قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو والدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. قال أبو عمر: قوله هذا أحسن ما سمعت في وصف فيما وصف دليل على أنه قد سمع الاختلاف فيه، ومن الاختلاف في ذلك ما رواه أنس بن الوليد عن أبي يوسف فقال: سألت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا، قال: يقال لمولاها أد دية قتيلها، فإن فعل ذلك وإلا أعتقتها عليك، صح كده؟ أعتقتها.
يقال لمولاها أد دية قتيلها، فإن فعل ذلك وإلا أعتقتها عليه. سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا، قال: يقال لمولاها أد دية قتيلها، فإن فعل ذلك وإلا، نعم أظن، والله أعلم يعني، وإلا
ممكن
أعتقتها عليه إذا لم يجب يعني.
وإلا أعتقتها عليه، هي ممكن تكون أعتقت يعني بالبناء للمجهول كما قالت
ماشي، ما
هي
في
فعلا.
مانع. لا لا، بعدها وجعلت دية
لا،
قتيلها على
بعدها
عاقلتها.
وممكن تساق: وجعلت دية قتيلها على عاقلته.
ماشي، العبارة تمشي هكذا، نعم، ولكن هيبقى عندنا الهاء والألف بس.
وإلا أعتقتها عليه وجعلت دية قتيلها على عاقلتها. وقال الليث بن سعد: في جناية أم الولد يخير المولى بين أن يؤدي عقل جنايتها بينه وبين قيمة رقبتها، وإن شاء أسلمها لتسعى في قيمتها، ليس المولى غير ذلك. قال مالك وأصحابه:
ليس
ليس
على المولى،
ليس على المولى غير ذلك. قال مالك وأصحابه: ليس إلى إسلام أم الولد بجنايتها سبيل، وعلى السيد أن يفديها بجنايتها إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمة رقبتها، فليس عليه أكثر من قيمة رقبتها أمة، وإنما عليه الأقل من قيمة الرقبة أو أرش الجناية، فإن جنت بعد ذلك كان عليه أيضا إخراج قيمتها مرة ثانية، وكذلك ثالثة ورابعة وأكثر. وهذا قال المغيرة المخزومي، وروي عن مالك أنه ليس على سبيلها أن يكتب على قيمتها إلا قيمة واحدة، وبه قال ابن القاسم، وكذلك اختلف قول الشافعي في هذي في فيها على هذين القولين. ذكر المزني عن الشافعي: إن جنت أم الولد ضمن سيدها الأقل من الأرش أو القيمة، فإن جنت أخرى ففيها قولان، أحدهما أن الثاني يشارك الأول في تلك القيمة، ثم هكذا كلما جنت. والقول الثاني أن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني، وكذلك كلما جنت. وأما أبو حنيفة فأم الولد عنده والمدبر سواء، لا سبيل إلى إسلام واحد منهما بجنايته، وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة، فإن جنت بعد ذلك
من
فله
أرش الجناية أو قيمة الرقبة.
من أرش الجناية أو قيمة الرقبة، فإن جنت بعد ذلك فالمجني عليه شريك الأول. وقال زفر: في أم الولد إذا جنت مرة بعد مرة فعلى السيد إخراج القيمة ثانية وثالثة، ولو قتلت رجلين أو ثلاثة خطأ فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة، وهو قول الحسن بن صالح بن حي. وقال أبو يوسف: عليه قيمة واحدة يشتركون فيها. وقال الثوري في المدبر وأم الولد: على المولى القيمة. وقال الأوزعي: إن جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إن بلغت جنايتها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ من المجلد 24 بمشيئة الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.